شرح الأصول الستة لفضيلة الشيخ صادق ابن محمد البيضاني. الشريط الأول.
الحمد لله نحمده ونستعينه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كما علمتم آنفا أن درسنا في هذه الليلة سيكون خاصا بالأصول الستة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي، وهذه الأصول الستة تتعلق بأمرين مهمين. الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني العقيدة. وقد يتساءل البعض، هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد أم هما بمعنى واحد؟ والجواب أن التوحيد من العقيدة، والعقيدة تشمل التوحيد وتشمل غير التوحيد. فإن الرجل لو وحد الله سبحانه وتعالى بمعنى أفرده بالعبادة هذا توحيد، وفي نفس الوقت هو عقيدة، لأن الرجل يعتقد أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، عقيدة وتوحيد. لكن لو اعتقد الرجل المسلم أن الصراط يمر عليه الخلق يوم القيامة سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، فهذا لا يقال له توحيد، ولكن يقال له عقيدة، لأنك ما أفردت الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، وإنما اعتقدت أن الصراط يوجد على متن جهنم، فهذا من العقيدة. وقد يدخل في قسم من أقسام التوحيد ضمنا، أي في الألوهية، لأنك إذا عبدت الله فمعناه أنك تعبد الله، تعبد الله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال، وكذلك بالاعتقاد. فالأصل بينهما عموم وخصوص، إلا أن الأصل أن التوحيد جزء أو أصل من أصول العقيدة. وإذا أردنا أن نتعرف على حقيقة التوحيد وعلى حقيقة العقيدة، فالتوحيد في اللغة بمعنى الإفراد. فلو أنك قلت فلان وحد الله بمعنى أنه جعل العبادة لله الواحد الأحد، ووحد الله عز وجل فأفرده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، فوحد بمعنى أفرده، والتوحيد لغة بمعنى الإفراد. وفي الاصطلاح الشرعي فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بمعنى أن تعتقد أن الله عز وجل هو المدبر وهو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو على كل شيء قدير. وهذا التوحيد لو حققه الشخص لا يكون بإفراده هذا مسلما، بل لا بد من تحقيق التوحيد الذي يليه وهو الألوهية، ولا بد أيضا من الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن إبليس يعترف بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الرب، ولكن لما وقع الخلل في توحيد الربوبية فحصل منه الحسد، فلم يتابع ما كلف به آدم عليه الصلاة والسلام بغضا منه وحسدا، كفر. أما توحيد الربوبية فهو يعتقده ويقول به، ودليل ذلك ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان إبليس، قال رب انظرني إلى يوم يبعثون. رب اعترف بالربوبية. وكذلك الكفار المشركون واليهود والنصارى، هؤلاء جميعا يعترفون بتوحيد الربوبية لكن ليسوا بمسلمين، لأنهم لم يحققوا بقية أقسام التوحيد. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون بالربوبية. أيضا توحيد الألوهية هو القسم الثاني من أقسام التوحيد. والألوهية يقال له توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، ويقال له توحيد الطاعة. ألفاظ مختلفة ولكنها متفقة من حيث المعاني. وهذا التوحيد معناه أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين، وأن تفرد الله عز وجل بالعبادة. فإذا عبد الله الشخص وأشرك في عبادته مع الله سبحانه وتعالى فهذا في الأصل أنه من جنس المشركين، لأن المشركين يعترفون بأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولكنهم يشركون في مواطن عدة، بل هم الذين يقولون كما قال الله عز وجل على لسانهم: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعبدون الله عز وجل، ولكن من أجل الشفاعة ومن أجل القربى جعلوا هؤلاء وصايا، ومع هذا حكم الله عز وجل عليهم الكفر، حكم عليهم للضلال، ولم يتقبل منهم ما عملوا من الأعمال. توحيد العبادة هو عين العبادة والأصل، وهو الذي من أجله جاءت الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي الوظيفة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. ومن خالف ذلك فهو ملحد في أسماء الله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هنا نخرج إلى أن التوحيد انقسم إلى هذه الأقسام. بعض علماء أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إلى قسمين، فيقولون: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا يلزمك أن تثبته وأن تعترف به. وتوحيد الطلب هو القسم الثاني، وهذا توحيد الألوهية، لأن الله عز وجل طلب منك العبادة. فسواء قلت بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين على العموم، إلى إثبات ومعرفة، وينقسم إلى قسمين، إلى ربوبية وإلى إيش؟ أسماء وصفات، والثاني إلى الطلب وهو توحيد الألوهية، فلا غبار عليك بأي الاختيارين اخترت. هناك للأسف من أتى بتوحيد رابع وهو مبتدع، وهو توحيد الحاكمية، هكذا زعموا. وأول من أدخله على الناس سيد قطب غفر الله له، وكان المقصد من ذلك هو أنه لا بد من إيجاد هذا التوحيد من أجل أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر على الإطلاق، وهذا أمر خطير، وهذا توحيد مبتدأ. لأن توحيد الألوهية يلزم فيه التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فهل التحاكم إلى الكتاب والسنة يعتبر من العبادة أم لا؟ يعتبر من العبادة، ولكن جعلوه ذريعة من أجل أن يحكموا على الحكام بالكفر من غير تفصيل. الأصل في ذلك التفصيل، وسبق أن تحدثنا عن هذه المسألة بما لا يحتاج إلى مزيد. هناك ابن القيم وجماعة أهل السنة والجماعة زادوا توحيدا رابعا، وأنا لا أعتبره خامسا، لأن توحيد الحاكمية يعتبر مبتدعا، ما عرف عند علمائنا الأجلاء قديما، وإنما عرف عند بعض من لم يعرف من أهل السنة والجماعة، ثم تأثر بعض من انتسب إلى الدعوة السلفية. التوحيد الذي ذكره وأضافه ابن القيم والجماعة هو توحيد المتابعة، متابعة، وهو المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد أجاب من أجاب على أن هذا التوحيد وهو توحيد المتابعة في الأصل أنه داخل في توحيد الألوهية. فإني لو قلت لواحد منكم أنت تعبد الله، فعلى أي أساس؟ فعلى أي أساس؟ لأسرع وقال على ضوء الكتاب والسنة. وعندما يقول على ضوء الكتاب والسنة فمعناه أنه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أقول أهل العلم أجمعوا على أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني متابعة. إذن لا يوجد توحيد يقال له توحيد المتابعة، هذه جهة. الجهة الثانية، عندما نتكلم عن التوحيد، نحن الآن نتكلم عن الإفراد وهو إفراد الله، أم لا نتكلم عن الإفراد؟ جواب: نتكلم عن الإفراد، لأن التوحيد مأخوذ عند الكوفيين أهل الصرف من مادة وحدة. فأنت إذا جعلت الرسول عليه الصلاة والسلام في ضمن التوحيد انتفى المعنى اللغوي لكلمة وحدة، وأشركت في التوحيد محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا من ناحية اللغوية. وأنت تريد أن تحقق التوحيد للواحد الأحد، فإذا ذكرت من أقسام التوحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فمعناه أن هذا الأمر ما كان توحيدا. فالأصل أن توحيد المتابعة يدخل في توحيد إيش؟ الألوهية، يدخل في توحيد الألوهية. وبهذا تبين لكم تماما ما هو المقصود بالتوحيد على حقيقته. بالنسبة للعقيدة، العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، كذلك الربط والشد، ومن ذلك عقدة الحبل، ويقال لها عقدة الحبل بالضم وبالفتح. فأنت إذا اعتقدت شيئا بمعنى أنه انعقد عندك هذا الشيء، فلو قلت لشخص ما هذا لقال لي هذه ساعة، هل يمكن أن واحد منكم يقول هذا كتاب؟ لا، هذه عقيدة يعتقدها في نفسه وعقد عليها في قلبه. وفي الاصطلاح الشرعي العقيدة هي ما يعتقده الشخص في صحة ما يدين به لله. فإن وافقت الواقع فصحيحة، وإن خالفت الواقع فباطلة. فلو أن رجلا اعتقد أن الله عز وجل في السماء على عرشه استوى، فهل هذه عقيدة وافقت واقع الكتاب والسنة أم لا؟ الجواب نعم. إذن هي عقيدة صحيحة أم لا؟ الجواب نعم. لو أن رجلا اعتقد أن الولي الفلاني ينفع ويضر من دون الله، هذه عقيدة صحيحة أم باطلة؟ نعم يا بسام، باطلة. لماذا؟ لأنها خالفت الواقع، والمقصود بالواقع هنا واقع الكتاب والسنة. هذه مقدمة ابتدأ بها أو ابتدأت بها من أجل أن تكون مدخلا لهذا الدرس. ونشرع الآن لننظر ما كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الأصول الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلق فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه هي مقدمة المؤلف. يجوز أن تقول مقدمة بكسر الدال، ويجوز أن تقول مقدمة بفتح الدال. فإن قلت مقدمة، وهذا مذهب جمهور اللغويين، فمعناه أنها تقدم الكتاب وتعرف للقارئ ما في بطنه. وإن قلت مقدمة بفتح الدال، وهذا مذهب ثعلب، فمعناها أنها أولى ما ينبغي أن يتعرف عليه القارئ. مقدمة بمعنى أولى ما ينبغي أن يعرف. فيجوز هذا وذاك، إلا أنها بالكسر أشهر. وعادة نجد أن المصنفين يبتدعون المصنفات بالبسملة. لماذا؟ لأن البسملة تعتبر ذكرا لله سبحانه وتعالى، ولكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب الرسائل والكتب ويبتدئ ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث الذي أخرجه الرهاوي في الأربعينيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، بمعنى لا بركة فيه. ولكن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح هو ما جاء من فعله ومن فعل السلف. فيبتدأ أهل التصنيف بالبسملة من باب التبرك، فصارت سنة. ولهذا أجمع أهل العلم كما نقل هذا القرطبي في الجزء الأول من تفسيره، أجمعوا على كتابتها في بداية المصنفات. وسلفنا الصالح كان الواحد منهم إذا كتب شيئا في الديوان وكان أميرا يبتدئ بالبسملة. رحمة الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. أصول جمع مفردها أصل، والأصل في اللغة بمعنى الأساس، كما قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، ويرد الأصل عند علماء الشرع على الشيء الذي له فروع. وعلى سبيل المثال يقولون الأصل في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة أنها تدل على ماذا؟ على الوجوب، تدل على الوجوب. وفروع هذه القاعدة أن أي أمر ورد في الكتاب أو في السنة فهو يدل على الوجوب، لأن الأحكام ترجع في الأوامر إلى هذه القاعدة أو إلى هذا الأصل. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هل هذا أمر؟ جواب نعم. وآتوا الزكاة أمر، وكذلك ما ورد في السنة من الأوامر، فهذه الأوامر تعود إلى أصل واحد مضطرد، وهو الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يصرف صائب. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله استخرج هذه الأصول وهي الستة من الكتاب والسنة، وبين بأنها تعتبر مراجع للأمة لترجع إليها حتى تعتقد العقيدة الصحيحة، وحتى توحد الله عز وجل توحيدا صحيحا. وقوله من أعجب الإعجاب، بمعنى أن من المدهش أن الناظر في الآيات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي تدل على قدرته كونه المالك لهذا الكون والخالق والمدبر له، يجد أن الله عز وجل ذكر هذه الأصول الستة وبينها في كتابه وفي سنة نبيه، لهذا قال وبينها، بمعنى إيش؟ وضحها، بيانا بمعنى فصلا، معناه فصلا، واضحا بمعنى لا غبار عليه للعوام، لعامة الأمة. فالعام يدرك ذلك والعالم يدرك ذلك، لكن مع هذا أن العالم أحيانا قد لا يدرك ذلك بسبب الهوى أو بسبب التعصب. فإنك لو سألت رجلا جهميا أو صوفيا أين الله، فقال لك الله في كل مكان. وقد يكون علماء الصوفية الكبار الذين درسوا الكتاب ودرسوا السنة، لكن درسوا الكتاب ودرسوا السنة دراسة على غير هدى. وكذلك العامي بفطرته يدرك هذه الأشياء، ولكن بسبب هذه الأهواء وبسبب هذه الضلالات وقع فيما وقع فيه من الضلال. شيخ الإسلام يقول فوق ما يظن الظانون، معنى فوق ما يعتقده العامة. ولكن يقول عليه رحمة الله ثم بعد هذا غلط فيها، أي في هذه الأصول الستة، كثير من أذكياء العالم. أذكياء العالم، لا شك أن في الصوفيين أذكياء وفيهم دهاه وفيهم عقلاء، ولكن ما نفعهم هذا الذكاء. لماذا؟ لأنهم ما سلكوا الجادة، وكذلك الدهاء عندهم ولكن ما سلكوا الجادة. وإلا فمن أشد الناس ذكاء في العالم اليوم اليهود، ولكن ما انتفعوا بهذا الذكاء ولا انتفعوا بهذه العقول. فالعقل يوجد عندهم، بل يوجد عند بعض الكفار بعض العقول التي لا توجد عند بعض المسلمين، ولكن ما نفعت. لماذا؟ لأنها تلوثت، وجدت على الإسلام ووجدت على الفطرة، لكن تلوثت بالمعتقدات باطلة. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذكاء قد لا ينفع إلا من وفق بالهداية، هداية وهي الطريق النجس. لكن يستثني شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله فيقول: إلا أقل القليل. من هم هؤلاء؟ هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يدركون هذه الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام، وذلك لأنهم أقاموا اعتقادهم وعقيدتهم على الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهدى نوعان: هدى إرشاد وهدى إلهام. هدى إرشاد باستطاعة العبد أن يهدي غيره بإذن الله جل وعلا، وذلك لأنه هنا بمعنى الإرشاد، أي تستطيع أن تبين لغيرك سبيل الحق وأن تهديه إلى الطريق السوي، وأن تهديه إلى الطريق السوي. هذا استطاعتك، ولا يكون ذلك إلا بإذن الواحد الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هدى كثيرا من الأمة إلى الخير، هدى الصحابة رضوان الله عليهم وعلمهم هذا الدين بعد أن كانوا مشركين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كذلك القرآن فيه هداية وإرشاد، لأن الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أما هداية الإلهام وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه هي المقصودة من قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام مستطيعا أن يهدي من شاء لما بخل على عمه أبي طالب، لكنه مات كافرا، ولما بخل على أبي لهب ولكنه مات جاهلا كافرا، وهكذا. هذه تعتبر بيد الله سبحانه وتعالى. والآن سننظر ما ذكر شيخ الإسلام من هذه الأصول، وابتدأ بالأصل الأول. قال رحمه الله: الأصل الأول الشريك، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا الأصل الأول. وهو الإخلاص. والعبادة كما قلنا آنفا لا تكون مقبولة إلا بشرطين. ما هما الشرطان يا أبا عبد المنعم؟ الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. أحسنت. والمقصود بالإخلاص بمعنى أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا عبد الله عز وجل ولم يخلص هذا مشرك مرائي، وقع في الشرك، وقع في الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ينافي الإخلاص وجود شرك أكبر، وهذا في مثل قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن ينافي الإخلاص شيئان اثنان: الأول الشرك الأكبر، والثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، فالشرك ينافي الإخلاص تماما، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لا يميلون إلا إلى الله، إلى دين الله، إلى فطرة الله، إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فالذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك كما في الحديث، والنذر عبادة، فمن نذر لغير الله فهو مشرك. وكذلك أيضا من اعتقد أن الصنم الفلاني أو الحجر الفلاني أو الشجر الفلاني ينفع من دون الله هذا كفر، هذا كفر. وكذلك لو أن رجلا استغاث بغير الله، جاء إلى ولي من أولياء الله وقال: اشف لي ولدي، أو جاء إلى قبر من القبور قال للميت يناديه: اشف لي ولدي وسأذبح لك كذا وكذا، هذا والعياذ بالله يعتبر من الشرك الأكبر، يعتبر من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر هو الرياء، وهو ينافي كمال التوحيد، أن يصلي الشخص لله عز وجل ولكن من أجل أن يعرف الناس، وأن يصوم من أجل أن يقال عنه صائم، أن يجاهد من أجل ذلك، وأن يتعلم العلم من أجل ذلك، من أجل أن يقال عنه. فهذا ليس له من عمله من شيء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في ثلاثة: رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل يؤتى به فيقال له: يا فلان، بعد أن يعرفه الله عز وجل بالنعم ما فعلت بها؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ورجل آتاه الله مالا فأنفقه في وجوه شتى، يؤتى به ويعرفه الله عز وجل بالنعم عليه، فيقال له ما فعلت بها؟ فيقول يا رب ما وجدت بابا من أبواب النفقة إلا وأنفقت فيك. فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وعلمه، يؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل بالنعم عليه، فيقال له يا فلان لماذا تعلمت العلم قرأت القرآن؟ فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. في بعض الروايات تعلمت العلم وعلمته، قرأت القرآن وعلمته فيك. فيقال له كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. هؤلاء الثلاثة عبدوا الله عز وجل، فذاك قاتل في سبيل الله، وذاك أنفق أموالا عدة، وذاك أيضا عبد الله تعلم العلم، ولكن لما كان الرياء ديدنهم ما نفعهم انتفاء الإخلاص. إذن الإخلاص ينافي التوحيد. وبين المؤلف عليه رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى بين ضد الإخلاص وهو الشرك. الشرك ما هو؟ هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. وليس هذا خاصا بأن تأتي بصنم أن تسجد له أن تركع له، لا، بل لو استغفت أو استعنت بغير الله معتقدا أن هذا الشخص ينفع من دون الله فقد وقعت في الشرك، وإن لم تسجد للأصنام. كذلك لو ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى وقعت في هذا الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. ولأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشرك مأخوذ من المشاركة، فإذا أشركت في العبادة بما جعلت لله عز وجل ندا فقد وقعت فيما ينافي التوحيد. بل لو رجع الشخص إلى القرآن وإلى السنة لوجد أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد، وإلى عقيدة، وإلى أو إلى إلى أحكام، وإلى عقيدة، وإلى مواعظ. قسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عقيدة، وإلى أحكام، وإلى مواعظ. لكن لو نظرت إلى ما ورد في الكتاب والسنة لوجدت أن ما فيهما أكثر ما يكون متعلقا بماذا؟ بالتوحيد. لأن الله عز وجل يتكلم عن دعوة الرسل ويبين أنه ما من رسول إلا وجاء من أجل أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلهذا القرآن والسنة تدندن حول هذه الأمور. فالعقيدة التوحيد وما يعتقده الشخص وما يدين الله سبحانه وتعالى به، والأحكام ما ورد من الشرائع الفقه، والمواعظ التذكير التبشير بالجنة، والإنذار من عقاب الله من جهنم وما أشبه ذلك. وأيضا أنه قد يذكر القرآن الكريم أو السنة القصص التي حصلت وهي لا تخرج عن المواعظ ولا تخرج أيضا عن التوحيد، لأن القصص تشمل هذا تشمل هذا، فهي في الأصل ترجع إلى المواعظ وترجع إلى التوحيد. فالقرآن عقيدة وأحكام ومواعظ، وأكثر ما في القرآن يتعلق بالتوحيد. وهذا أو هذه الآيات الموجودة أو الأحاديث الموجودة كثير منها يفهمه العام فضلا عن العالم، لأنه بحمد الله يغلب على المسلمين أنه إذا ولد له المولود وكبر علمه الصلاة وعلمه الزكاة وعلمه الحج وعلمه أشياء عدة فإذا قلت للطفل يقول الله عز وجل أقيم الصلاة، قال لك هي الصلاة التي نصليها. وإذا قلت للطفل أين الله، يقول لك في السماء على الفطرة، والله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء. فقوله يفهمه أي التوحيد وهو الإخلاص أبلد العامة، بمعنى أضعف العامة وأقلهم في العلم والمعرفة يفهم أن الله عز وجل واحد وهو الذي يستحق العبادة، وأنه هو النافع وأنه الضار، وأن ما دونه لا ينفع ولا يضر إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. لكن ذكر شيخ الإسلام النيدي عليه رحمة الله أنه مع وجود هذه الأمور في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أن الأمة قد صار فيها ما صار، تحولت فيها الحالة، تغيرت الأمور، وذلك أن الشيطان أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك في الله. بعض الناس وخصوصا الصوفية يعتقدون التوحيد هو أن تعترف بتوحيد الربوبية، وأن تعظم الموتى، وأن تعظم الأولياء، وأن تذبح لهم، وأن تستغيث بهم، عنده توحيد. من زين لهم هذا الأمر؟ الشيطان. والشيطان هو الذي أدخل عليهم هذه الأصنام. فقد جاءت من بلاد الشام إلى جزيرة العرب، وهي في الأصل مسميات لناس صالحين في زمن نوح، فزين لهم أن يصوروا هؤلاء الصالحين، ثم زين لهم أن يستغيثوا بهم، ثم زين لهم أن يعبدوهم، فصارت أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وصار التوحيد عند المشركين قديما هو أن تتوسل بهؤلاء لأنهم كانوا قوما صالحين، فجعلوا لهم ركوعا، وجعلوا لهم إيش سجودا، وجعلوا لهم استغاثة، وجعلوا لهم أيضا نذورا وما إلى ذلك. كذلك اليوم في العصر الحديث بعض المبتدعة لا يعتبرك موحدا حتى تذبح للولي حتى تستغيث به وحتى تتمرغ بتربته، لأنه صالح في اعتقادهم وأنه يقربهم إلى الله. عقيدة من هذه؟ عقيدة المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. اختلفت المسميات والعقيدة واحدة. أيضا في نفس الوقت لو أن رجلا ما استغاث بهذا الميت وما أحبه ذاك الحب اعتبره المبتدعة مشركا، فعندهم أن أهل السنة والجماعة مشركون وأنهم هم الموحدون الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى. قلبت المفاهيم وتغيرت الحقائق تغيرا جذريا. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي دخل في قلوبهم وفي دماغهم، وما جعلوا لهم وقاية من الشيطان، وأخذوا دينهم عن الفلاسفة وعن مدعي العقل وعن أهل الأهواء وعن العجم الذين لا يفقهون هذا الدين. ولكن لو أخذوا الهدي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وقعوا في ذلك. فنحن نحب الصالحين ونمجلهم ولهم مكانة في قلوبنا، ولكن لا نقدم حبهم على حب الله ورسوله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هؤلاء يقولون لا، لا بد من محبة الصالحين. وأيضا كذلك لا نبجلهم ولا نعظمهم تبجيلا أو تعظيما يخالف الكتاب والسنة، لأن هذا ينافي ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل الأول هو الإخلاص، ورد الإخلاص الشرك، بمعنى أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا نشرك به شيئا. وهذا الأصل قد خلط فيه كثير من العقلاء كثير من الناس، وذلك لبعدهم عن هدي الله وعن هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يعذر الشخص الذي أقيمت عليه الحجة ودفعت عنه الشبهة، لا يعذر إن وقع في الشرك البتة. أما إذا كان جاهلا أو كان من أهل الفترة فإنه يعذر حتى تقام عليه الحجة وتدفع عنه الشبهة، لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذا نكتفي إلى هنا، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ندخل في الأصل الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد، وأن يجعلنا موحدين مخلصين على ما أراد الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.